بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: طلاق الخلع. الخلع في اللغة بمعنى النزع، وهنا استعمل في طلاق الخلع كالاصطلاح الشرعي من باب الاستعارة، لأن الاستعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد من الزوجين لباسا للآخر، وأزواجكم هن لباسا لكم، فإذا فعلا ذلك فكل واحد منهما نزع لباسه عنه. يعني في بعض الآيات وصفت الزوج بأنها لباس، الزوجة لباس للزوج والزوج لباس لها. فالخلع لغة بمعنى النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، فإذا فعلوا الطلاق والفراق بيناتهم فكل واحد منهما نزع لباسه عن الآخر. بالاصطلاح الشرعي يعرف الخلع بأنه الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، بمعنى أن الزوجة إذا كره زوجها وتريد أن تطلق نفسها فالطلاق بيد الزوج، لأن ورد عندنا في بعض الروايات الطلاق لمن أخذ بالساق اللي هو الزوج، يعني الطلاق لا يقع إلا من قبل الزوج، وهي تريد أن تطلق نفسها وكارهة له، فتبذل له مقدار من المال أو الأعيان في قبال أنه يطلقها. هذا المال أو العين اللي تبذله إليه يسموه فدية، تفدي نفسها وتبذل له مال أو عوض مالي في قبال طلاقها، وسمي بالفدية أخذا من قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به يعني لا ضرر عليها أنها تدفع له مقدار من المال في قبال أنها تخلع نفسها وتخلص نفسها منه ويطلقها، فلهذا أسميت بالفدية. فالفدية هي ما تبذله الزوجة من عوض مالي لزوجها عوضا عن الطلاق. نعم، طبعا هاي الفدية لابد تكون لها قيمة مالية، يعني لابد عوض مالي، مثلا أما نقود أو أعيان مثل دار بستان مثلا أو ذهب مثلا أو فضة أو ما شابه ذلك، نعم لابد يكون له قيمة مالية، ويصح سواء كان من الأموال أو من الأعيان. الأموال يعني نقود، والأعيان يعني مثل الدار والبستان، هذا يصح لا مانح منه، أو حتى لو كان دينا أو منفعة بس لها قيمة مالية. ويعتبر في هاي الفدية أيضا أن تكون مما يصح تملكه للمسلم، يعني ما يصح تبذل خمر أو خنزير أو مال ربا أو مال سحت، لأن هذا ما يملكه المسلم. نعم، ولا فرق سواء كان مقدار الخلع، يعني فدية الخلع بمقدار المهر المسمى أو أقل منه أو أزيد منه، لا مانع من ذلك. نعم، قال: ويعتبر فيه، أي في طلاق الخلع، بلوغ كراهتها حد يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزوجية وعدم إقامة حدود الله فيه. بالنسبة لمشهور الفقهاء قالوا: يكفي في طلاق الخلع كراهية الزوجة لزوجها، إذا كرهته يجوز لها تبذل الفدية في قبال أنه يطلقها. السيد المصنف يشترط في الكراهة أن تبلغ حد يحمل الزوجة على أن تهدد زوجها بعدم رعاية حقوق الزوجية، يعني مثلا تقول له: أنا بعد ما أسكن بدارك سوف أخرج ولو من دون إذنك. وحد الكراهة أنها مثلا ما تعطي حق الفراش، هذا طبعا يعني درجة الكراهة بلغت أنها ما جاي تراعي حقوق الله تعالى فيه وما جاي تعطي حقوق الزوجية مطلقا، لابد يبلغ حد الكراهة لهذا المورد. يعني مجرد مثلا المرأة إذا باقية في بيتها وتطيع زوجها وتمكن بنفسها، هذا ما نسمي كراهة على رأي سيد المصنف. يعني الكراهة مو مجرد ميل عاطفي أو نفسي إنها بعد تكرهها نفسيا أو عاطفيا، لا، عند الكراهة تبلغ هذا المقدار، يا مقدار إنها بعد ما تراعي حقوق الزوجية، تقول له: بعد ما أسكن معك بالدار ما أمكنك من نفسي، إلا أن تصل إلى هاي الدرجة من الكراهة. فإذا أكو فرق بين رأي المصنف ورأي مشهور الفقهاء. مشهور الفقهاء قالوا يكفي الكراهة، حتى لو عدم الرغبة النفسية أو عدم الميل إلى. السيد المصنف عنده لابد أن تبلغ درجة الكراهة إلى حد أنها ما تراعي حقوق الزوجية معها، حينئذ تسمى كارهة، فيصح حينئذ أن تبذل لزوجها الفدية في قبال طلاقها بحيث لا تقيم حدود الله. ولعل المصنف استفاد هذا الشرط من قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، يعني يكون هكذا تبلغ درجة الكراهة، عدم رعاية حقوق الزوجية أو رعاية حقوق الله تعالى. نعم. مسألة، عليكم السلام، مسألة 1115. صيغة الخلع أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلقني، زوجتي فلان طالق على ما بذلت، أو يقول زوجتي فلان خالعتها أو مختلعة بالكسر على ما بذلت. الآن رح نتكلم بالصيغة اللفظية اللي يقع فيها طلاق الخلع، أنه الزوج يقول لزوجته بعد أن تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري، يعني بذلت لك فدية اللي هو مقدار مهري في قبال أن تطلقني، طلاق خلعي، أو عليكم السلام، أو يقول مثلا تقول له بذلت لك الشيء الفلاني، الشيء الفلاني مثل قبيل الذهب، الدار، الأرض، البستان، لا مانع من ذلك لأنها كلها لها قيم مالية، على أن تطلقني. فماذا يقول الزوج؟ يقول زوجتي فلانة طالق على ما بذلت. هاي الصيغة ذكرها المصنف اشير إلى أنه يمكن وقوع طلاق الخلع بصيغة الطلاق، يعني مو شرط يقول زوجتي فلانة خالعتها، فقط يقول زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، هذا يكفي في صيغة الخلع. لماذا؟ لأن قوله على ما بذلت إشارة للفدية، والطلاق اللي يكون بالفدية شو نسميه؟ طلاق خلعي. نعم. فإذا هذه العبارة تشير إلى أنه يمكن وقوع طلاق الخلع بصيغة الطلاق فقط، لكن بقيد على ما بذلت، لحتى يشير إلى خصوص طلاق الخلع. لأن إذا قال فقط زوجتي فلانة طالق إيش راح يصبح؟ طلاق اعتيادي. أما لو قال على ما بذلت إيش راح يصبح؟ طلاق خلعي، لأنه ما عندنا طلاق ببذل إلا يا طلاق، طلاق الخلع. نعم. أو يقول زوجتي فلانة خالعتها، يعني أوقعت عليها وأنشأت صيغة الطلاق الخلعي، هذا أيضا يقع فيه. أو يقول زوجتي فلانة مثل هند مختلعة بالكسر. طبعا لماذا المصنف قيد بالكسر؟ هاي إشارة إلى أنه لا يكفي في صحة الصيغة لو كانت بالفتح، يعني يقول زوجتي هند مختلعة بالفتح، وإنما قال لابد أن تكون مختلعة بالكسر وليس الفتح، لأن المصنف أن صيغة الفتح عنده فيها إشكال. ما هو السبب؟ السبب في ذلك لأن مختلعة تدل على الإنشاء والوقوع، وبما أنه الطلاق إيقاع فالمطلوب بإنشاء وإيجاد وتحقق ووقوع، فصيغة مختلعة بالكسر تدل على الإنشاء والوقوع. أما مختلعة هاي شير علما للإخبار، والإخبار لا يوقع أو ينشئ ويوجد الطلاق، فلهذا المصنف قيد بالكسر إشارة إلى أنه لا تصح بالفتح على إشكال فيها، لأن الكسر هو صريح في الإنشاء والإيقاع والإيجاد والتحقق، لأن الطلاق من قسم الإيقاعات، على خلاف الفتح هو نوع من الإخبار، والإخبار لا يجزي في صيغة الإنشاء والإيقاع على ما بذلت. وتلاحظون أخوتي صيغة الخلع ما شرط فيها المصنف أن يلحق قوله زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة بصيغة أنت طالق، وهذا أحد الفوارق بين طلاق الخلع وطلاق المباراة. إن شاء الله سيأتينا راح نبين مقارنة بين طلاق الخلع وطلاق المباراة، هذا يعتبر من الفوارق. نعم. لكن مع ذلك المصنف يقول والأحوط الأولى عندئذ، يعني إذا قال زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة، أن يعقبه بكلمة هي طالق، يعني يذكر عقيب هذه الصيغة بعدها يذكر صيغة هي طالق، لماذا؟ لأنه المصنف يرى كفاية لفظ الخلع عن الطلاق، لأن دلت على ذلك نصوص وروايات، لكن احتياطا وخروجا عن شبهة الخلاف ورعاية لمن قال من بعض فقهائنا بعدم كفاية لفظة الخلع في وقوع الطلاق، قال الأحوط الأولى أن يعقبه بصيغة هي طالق. الروايات ذكرت أنه إذا قال خالعتها مختلعة هي وقع عليها الطلاق الخلعي، بس بعض الفقهاء استفاد من روايات أخرى أنه لابد يعقبها بصيغة الطلاق، يعني ما يكفي يقول زوجتي فلانة خالعتها، لابد يعقبها يقول وهي طالق حتى يقع الطلاق وإن كان طلاقا خلعي. فرعاية لمن قال بعدم كفاية لفظ الخلع عن الطلاق وخروجا عن شبهة الخلاف، احتاط المصنف بالاحتياط الأولوي وقال على الزوج أن يعقب كلمة زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة بصيغة هي طالق. وإن كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع، يعني إذا الرجل ما عنده إلا هاي الزوجة الواحدة وقال زوجتي خالعتها أو مختلعة، هذا كافي؟ الجواب نعم كافي، ما يشترط يقول زوجتي هند خالعتها. ما هو السبب؟ لأن لفظة زوجتي أحسنتم هي واحدة، ولفظة زوجتي هي معينة، لأن إحنا متى نشترط التحديد؟ في موارد التعدد لاحتمال الانطباق على الأكثر، وما دام هي واحدة معينة إذن بعد ما يحتاج يذكرها بالاسم. إذا كانت واحدة وحاضرة في المجلس نعم وليست متعددة أو غائبة، بعد ما يحتاج يذكرها بالاسم. نعم لا يلزم ذكر اسمها في الخلع، يعني ما يحتاج يقول زوجتي هند خالعتها أو مختلعة، يكفي يقول زوجتي خالعتها. أما إذا كان عنده زوجات متعددة، عنده هند وسلمى، لازم ما يكفي يقول زوجتي خالعتها، لازم شيء يحدد بالاسم، يقول زوجتي هند خالعتها، أو يذكرها بصفة مميزة ومعينة إلها، مثل يقول زوجتي الكبرى خالعتها، هذا كافي. مسألة 1116. إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها، قال الوكيل. الآن المصنف رح يتكلم بهاي المسألة عن طريق الصيغة اللفظية اللي تقع فيها طلاق الخلع بالوكالة. إذا المرأة وكلت شخص أنه هو يبذل مهرها لزوجها، يعني قالت له ابذل المهر والفدية لزوجي، وهذا الشخص نفسه هو زوج وكله أنه هو يطلق زوجته بالطلاق الخلعي، همجي على وكيل. فماذا يقول الوكيل؟ الوكيل يقول هكذا: عن موكلتي فلانة، يعني هند، بذلت مهرها، يعني اللي هو مقدار مثلا 10 ملايين دينار عراقي، لموكلي فلان اللي هو زيد، ليخلعها عليه، يعني ليطلقها الطلاق الخلعي في قبال هذه الفدية، ويعقبه بقوله. نعم زوجة، طبعا هسه لحد الآن الصيغة اللي أجراها الوكيل عن من أجراها؟ عن الزوج، عن موكلة فلانة بذلت، عن الزوجة، عن موكلة فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان، الآن راح يعقبه زوجة موكلي طالق. هاي الصيغة مال الوكالة عن من جاي يجريها؟ عن الزوج. نعم زوجة موكلي طالق أو خالعتها، لأن هو هذا الشخص هو شخص واحد ماخذ وكالة عن الزوج والزوجة، الصيغة الأولى أجراها صيغة الوكالة عن الزوجة، وهاي الصيغة الثانية أجرى بصيغة الوكالة عن الزوج، يقول زوجة موكلي طالق أو خالعتها أو مختلعة بالكسر على ما بذلت من مقدار الفدية والمهر. ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر مثلا، لأن إحنا قلنا مقدار الفدية والعوض المالي ما يشترط إلا يكون المهر، حتى لو كان عين مثلا بستان، دار، أرض، مقدار من الذهب، إذا كانت هي تريد تبذل شيء آخر غير المهر مثل بستان أو دار، فهو الوكيل يرفع كلمة المهر ويذكر بستانا أو دارا، الدار المعين، البستان الفلاني مثلا. إذا كان المبذول 100 دينار، قال الوكيل: عن موكلتي بذلت 100 دينار لموكلي فلان، موكلة هند بذلت 100 دينار لموكل زيد ليخلعها عليه. هاي الصيغة جاي يجريها الوكيل نيابة عن من؟ وكالة عن من؟ عن الزوجة. ثم يعقبه بما تقدم. من هو اللي تقدم؟ يقول صيغة الوكالة عن الزوج، يقول زوجة موكلي زيد طالق أو خالعتها أو مختلعة. نعم. الآن رح نأتي إلى نوع آخر من أنواع الطلاق اللي يسمى بطلاق المبهرات. المبهرات في اللغة هي بمعنى المفارقة، أما بالإصطلاح الشرعي تستعمل المبارة بمعنى طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. فالكراهة في المبارة تكون من الطرفين، يعني المبارة الزوج يكره زوجته والزوجة تكره زوجها، والكراهة في المبارة تكون من الطرفين الزوج والزوجة. نعم. طبعا تلاحظون أخوتي هذا بخلاف الخلع. الخلع الكراهة خصوصا مين؟ من الزوجة. هذا أول فارق من الفوارق بين طلاق الخلع وطلاق المبارة. طلاق الخلع الزوجة هي كارهة لزوجها، أما بطلاق المبارة الكراهة في المبارة تكون من الطرفين الزوج والزوجة. هذا الفارق الأول. نعم. مسألة 1118، صيغة المباراة أن يقول الزوج. الصيغة يعني المثال اللفظي اللي تقع به صيغة الطلاق، طلاق المباراة، أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري. هاي الفدية، لأن يشترط في صحة الخلع والمباراة أن يحصل بذل فدية. بذلت لك مهري، هاي الفدية العوض المالي أو الشيء الفلاني مثل الذهب، دار، بستان مثلا، لتطلقني. ماذا يقول الزوج؟ زوجتي فلانة يعني هند طالق على ما بذلت. هاي أيضا إشارة إلى أنه صيغة طلاق المباراة تقع بلفظ الطلاق، لأنه المصنف قال الزوج ماذا يقول؟ زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، يعني طلاق المباراة هم يقع بصيغة الطلاق، بس لابد يقول على ما بذلت. لماذا؟ لأنه في حالة كون الكراهة من الزوج والزوجة وحصل بذل وفدية، هذا شو نسميه؟ طلاق مباراة. أو يجيب صيغة المباراة كأن يقول بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت. بارأت يعني فارقتها زوجتي فلانة يعني زوجتي هند على ما بذلت من مقدار الفدية سواء كان مهر أو عين. نعم. لكن المصنف ماذا قال؟ والأحوط لزوما في الصيغة الثانية، يعني صيغة بارأته، أن يعقبها بقوله فهي طالق. لماذا؟ لأن المصنف يرى عدم كفاية لفظ بارأته على وقوع الطلاق المباراة، لأن بارأته فقط بمعنى فارقته، لكن هل تدل على طلاق المباراة أم لا؟ المصنف عندما تكفي فلا بد من باب الاحتياط اللزومي أن يعقبه بقوله فهي طالق. هذا الفارق الثاني من الفوارق الموجودة بين طلاق الخلع وطلاق المباراة. إذا نرجع طلاق الخلع، المصنف ماذا قال؟ يكفي طلاق الخلع أن يقول زوجتي فلانة خالعتها أو مختلع على ما بذلت، ولا يجب عليه أن يعقبها بكلمة هي طالق. نعم، من باب الأحوط الأولى أن يعقبها بلفظة ماذا؟ هي طالق. أما هنا بالمباراة المصنف قال ما يكفي يقول زوجتي بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت، لازم شيء عقبه من باب الاحتياط اللزومي بلفظة هي طالق. هذا الفارق الثاني الموجود بين طلاق الخلع والمباراة. الآن راح نتكلم عن صيغة الوكالة. صيغة الوكالة، ولو وكل غيره في إجراء هذا الطلاق، يقول الوكيل زوجة موكلي يعني زيد فلانة اللي هي هند طالق على ما بذلت. نعم. أو يقول، لأن المصنف كما قلنا عند صيغة الطلاق كافية في وقوع طلاق المباراة، أو يقول بارأت زوجة موكلي فلانة اللي هي هند على ما بذلت، من على ما بذلت اللي مقصود به من قيمة الفدية والعوض المالي أو العين فهي طالق. وإن كانت المرأة معينة، كما لو كانت واحدة أو كانت معينة من جهة أنه هاي المرأة حاضرة في مجلس طلاق المباراة، لم يلزم ذكر اسمها، يعني ما يحتاج يقول بارأت زوج بارأت زوجتي فلانة هند، يكفي يقول بارأت زوجتي، ماكو حاجة إلى ذكر اسمها في المباراة. كما عرفت نظيره في الخلع، طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا قلنا التعيين بذكر الاسم أو الصفة المخصصة المعينة هاي تأتي فقط في موارد احتمال التعدد، أما إذا كانت هي زوجة معينة واحدة أو حاضرة بمجلس الطلاق بعد لها معنى لماذا؟ لوجوب تعيينها بالاسم. مسألة 1119، تعتبر العربية الصريحة، تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على إيقاعهما بها. نعم، وأما مع العجز عن ذلك وعن التوكيل فيجزي ما يرادفها. نعم، إحنا ذكرنا سابقا بالنسبة للمصنف عند الأحوط لزوما أن الطلاق يقع باللغة العربية، لأنه يستفيد من النصوص والروايات أنها تشترط العربية في ذلك لمن كان قادرا عليها. هذا معنى أنه ما يجزي إيقاع اللغة الطلاق باللغة الفارسية والإنجليزية لغير مع القدرة على العربية. هاي أولا. إثنين، لابد أن يوقعه بالصيغة الصريحة الدالة على وقوع الطلاق الخلع والمباراة، وما يكفي الكناية أو اللفظ الغير صريح، هاي لا تكفي. فإذا تعتبر العربية الصحيحة يعني الفصحى وليست الملحونة أو المغلوطة في البنية أو الهيئة أو الحركة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على إيقاعهما بها. إذا كان هذا الشخص الزوج قادر على استعمال العربية ويقدر يوقع صيغة طلاق الخلع والمباراة بالعربية، لابد يطلق بالعربي وباللفظ الفصيح الصحيح البعيد عن الغلط أو اللحن. وأما مع العجز عن ذلك، إذا هذا الشخص أصلا ليس عربي فارسي أو إنجليزي ويريد يطلق زوجته، ماذا نقول له؟ وكل شخص آخر يطلق عنك باللغة العربية، لأن قلنا المصنف يحتاط لزوما باشتراط العربية في صيغة الطلاق. وإذا عجز عن التوكيل قال ما عندي شخص أجعله وكيل يطلق عني بالعربية، عجز عن التوكيل نقول له يجزي ما يرادفها بأي لغة كانت، اتكلم باللغة مالتك اللي أنت تجيدها الفارسية والإنجليزية وجيب لنا ألفاظ قريبة من الصيغة العربية يعني تدل على نفس المعاني. ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة، احنا اشترطنا العربية بصيغة الخلع والمباراة، أما البذل اللي يقع قبل الصيغة، يعني الزوجة راح تبذل عوض مالي لزوجها قبل الصيغة، هاي ما نشترط فيها العربية. تستطيع الزوجة مثلا تقول له باللغة الفارسية والإنجليزية بذلت لك مهري، بذلت لك العين الفلانية كالدار والبستان أو المزرعة، هذا كافي حتى ولو كان بغير العربية. ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها لزوجها ليطلقها، بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود، أي لغة فارسية إنجليزية تؤدي نفس المعاني لهذا المعنى المقصود اللي هو البذل والفدية في قباط طلاق الخلع أو المباراة. مسألة 1120، لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها. نعم، بمعنى أنه إذا الزوجة بذلت فدية أو عوض مالي أو عين لزوجها في قبال أن يطلق طلاق خلع أو مباراة، لكن رجعت مرة أخرى طلبت أنه مقدار البذل والعوض المالي والفدية أطالب بإرجاعه لأن ما أريد تطلقني، هل لها الحق في ذلك أم لا؟ الجواب نعم، لأن الآية صريحة إلا نعم ما لم ترجع، إذا رجعت ماكو مانع. وإحنا قلنا سابقا الطلاق الخلع والمباراة من يا نوع من يا نوع من الطلاق، طلاق بائن، بس إذا هي رجعت راح ينقلب إلى طلاق رجعي والزوج إلى حقها ما يرجعها، يبقيها في زوجيته. نعم، فلهذا قال لو رجعت الزوجة عن بذلها من مقدار العوض والفدية المالي في عدة الخلع والمباراة وهي لا زالت في عدته، يعني لا زالت في عدة الخلع طلاق الخلع، لا زالت في عدة المباراة، أي جوز لها. طبعا هذا التقييد بما زالت في عدة الخلع والمباراة يريد يشير المصنف إلى أنه إذا انتهت العدة بعد ليس لها الرجوع. ما هو السبب؟ لأن الطلاق سوف يقع. أما لو وما زالت هي بالعدة يجوز لها ترجع، إذا انتهت العدة بعد الطلاق وقع وليس لها الرجوع في ذلك. وجاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، ما زالت هي بالعدة، إذن يجوز يرجعها، فراح ينقلب الطلاق البائن إلى طلاق رجعي رجعيا. لماذا؟ لأن احنا قلنا الطلاق الخلعي والمباراة من نوع الطلاق البائن، بس إذا هي رجعت بالفدية راح ينقلب إلى طلاق رجعي. مسألة 1121، يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، بل الأحوط الأولى أن يكون أقل منه ولا بأس بزيادته في الخلع. بالنسبة للطلاق الخلعي، إحنا ذكرنا الفدية والعوض المالي سواء كانت بمقدار المهر أو أقل منه أو أزيد لا مانع، لأن المدار رضا الطرفين. نعم، بخلاف طلاق المباراة، ذكرت الروايات وقيدت أنه ما يجوز يكون المقدار الفدية والبذل أكثر من المهار، أكثر يعني هذا معناه أنه يجوز بالمساوي ويجوز بالأقل. إيش قد مهرها؟ 10 ملايين. بالمساوي تقول له أبذل لك 10 ملايين في قبال أنه تطلقني، هذا الطلاق المباراة، أو أقل من مثل 7 ملايين 5 ملايين، هذا لا مانع منه. لكن إذا أراد الزوج يطلب أكثر من 10 اللي هو مقدار المهر، مثل يريد يطلب 15 مليون، ما إلى حق بذلك، وما يصح طلاق المباراة في ذلك، لأن الروايات قيدت هذا الأمر، اشترطت أنه ما يجوز يكون البذل والفدية أكثر من المهر. هذا بخلاف طلاق الخلع، قلنا يجوز يكون بمقدار المهر بالمساوي وبالأقل وبالأزيد، هذا الفارق الثالث من الفوارق اللي تقع بين طلاق المباراة وطلاق الخلع. هسه الآن راح نعيدهن. ما هي الفوارق بين طلاق الخلع وطلاق المباراة؟ ثلاث فوارق. الفارق الأول، الخلع كراهة بخصوص الزوجين، وأما في طلاق المباراة الكراهة من الزوجين. الثاني، يكفي في طلاق الخلع أن يقع بصيغة زوجتي خالعتها أو مختلعة من دون حاجة أن يعقبها بلفظة هي طالق، بخلاف طلاق المباراة لا يكفي أن يقول بارأت زوجتي، لابد أن يعقب بها صيغة وهي طالق من باب الاحتياط اللزومي. الفارق الثالث، يجوز في طلاق الخلع أن يكون بمقدار المهر أو أزيد أو أقل منه، لا مانع من ذلك، بخلاف طلاق المباراة يشترط أن يكون ماذا؟ أن لا يكون أكثر من المهر، يعني يجوز يكون بالمساوي والأقل منه. نعم، هاي فوارق ثلاثة موجودة بين طلاق الخلع وطلاق المباراة. مسائل متفرقة في الطلاق. مسألة 1122، إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد إنها زوجته اعتدت عدة الطلاق. الآن المصنف يريد يتكلم بعنوان هاي المسألة عن عدة وطأ الشبهة. سابقا احنا بينا وطئ الشبهة هو الوطئ اللي يحصل اشتباها من الرجل مع امرأة اخرى، اما يظن ويتخيل انها زوجته ويطأها ثم يظهر انها ليست زوجته، او يعقد عليها عقد يظن انه صحيح لكن يتبين انه العقد شبيه فاسد، ولكن هو وطأها ودخل بها، فنقول هذا الوطئ والدخول حصل اشتباها. هذا وطئ الشبهة هو وطئ محترم شرعا، يعني الشارع لم ينزله منزلة الزنا، بل الشخص اللي وطأ ما دام حصل عنده اشتباه فإذا هو معذور شرعا، فلهذا لو حصل حمل أو ولد من هذا الوطأ فهذا الوطأ الولد شو يكون؟ ولد شرعي. هذه المرأة اللي توطأ بوطأ الشبهة عدتها هي نفسها عدة الطلاق اللي مرت علينا سابقا. شنو عدة الطلاق؟ أحسنتم، 3 قروء لمستقيمة الحيض اللي ترى الحيض في الشهر مرة واحدة، أو لغير مستقيمة الحيض لمن ترى الحيض بالكل، أحسنتم، شهرين أو شهرين ونصف، لس أقل من 3 أشهر، أحسنتم، و3 أشهر للمسترابة اللي عدتها بالأشهر اللي تسمى بعدة وطئ الشبهة، أحسنتم، بارك الله فيك. سواء تخيلت المرأة إن الرجل زوجا لها أم علمت بكونه أجنبيا عنها، يعني إذا المرأة حصل عندها اعتقاد أنه هذا زوجها فسمحت له يطأها، أو لا علمت هو أجنبي ومع ذلك سمحت لأنه ماذا يطأها، لكن هو مشتبه فهو عدة وطئ شبهة من جانبه، بس هي إذا كانت عالمة أنه أجنبي وسمحت له هذا راح يصبح زنا منها، لكن من جهته هو شنو؟ شبهة، فهي لازم تلزم عدة. نقول نعم من جهته تلزم عدة، لأن عدة وطئ الشبهة من جهته. ومبدأ عدة وطئ الشبهة المجردة عن الزوج حين الفراغ من الوطئ. الآن نتكلم إيش وقت تبدأ المرأة تحسب العدة، يعني هي راح تحسب ثلاثة قروء. مبدأ حساب عدة وطئ الشبهة للمرأة التي ليس لها زوج ومجردة وخالية عن الزوج من حين الفراغ من الوطئ، يعني لما ينتهي الوطئ الساعة الثالثة من الآن تبدي تحسب، من الآن تبدي تحسب عدة وطئها وطئ الشبهة. وأما إذا كان مع الزواج الفاسد، إذا هي وإحنا قلنا مرة وطئ الشبهة يحصل بدون زواج، هي تتخيل مثلا هو يتخيل إنها زوجته فيطأها في حين هو لم يعقد عليها، ومرة وطئ الشبهة يحصل مع زواج فاسد، يعني اثنين يعقدون ويعتقدون إنه عقدهم صحيح بس هو فاسد واقعا غير صحيح، ما متوفر بشرط من شروط المتعاقدين أو شروط النكاح فيظهر إنه فاسد. إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدأه من حين تبين الحال على الأحوط لزوما، يعني متى ظهر وانكشف بطلان عقد النكاح؟ بعد مرور يومين، ثلاثة أيام، أسبوع من حصول الوطئ، من الآن تبدي تحسب. تلاحظون أخوتي الفرق بين مبدأ عدة وطئ الشبهة بدون الزواج وعدة مبدأ حساب وطئ الشبهة مع وجود الزواج؟ هذا الفرق، إنه ذاك من حين الفراغ من الوطئ، وهذا من حين العلم وتبين وظهور الحال وانكشاف بطلان عقد النكاح، لأنه قد يكون الفوارق أيام. نعم تفضلوا شيخ. يعني شخص، يعني رجل وطأ امرأة باعتقاده أنه زوجته هو ما عاقد عليها، فقلنا هذا من يانوع، من يانوع الوطئ وطئ شبهة. هذا المرأة تحسب عدة وطئ شبهة من حين الوطئ، ومرة اثنين يعقدون عقد زواج يعتقدونه صحيح هو واقعا شبيه فاسد، بس بعد مرور أسبوع يلا علموا أو تبين لهم الحال، الناس أخبروهم أنه عقدكم هذا باطل، ما متوفر بالصيغة الصحيحة، ما متوفر بالشروط الصحيحة للنكاح، فش يظهر أنه هذا العقد شبيه فاسد. هذا نسميه وطئ شبهة مع حصول العقد الفاسد. هذا مين تبدأ المرأة تحسب مبدأ عدة وطئ الشبهة؟ أحسنتم، من حين العلم وتبين الحال وظهورها وانكشافها ببطلان عقد النكاح. نعم. أكو وطئ شبهة من جهة الرجل، ومرات وطئ الشبهة يحصل من طرف الرجل والمرأة، ومرات وطئ الشبهة يحصل من طرف الرجل فقط. كيف ذلك؟ مرة الزوج والزوجة عندهم اشتباه، لأنه هو يعتقد أنها زوجته وهي تعتقد هو زوجها، لهذا هي مكنته ووطأها، هذا يسمى وطأ شبهة من الطرفين. ومرة أو اثنيناتهم يعتقدون صحة العقد ويظهر فساده، وطأ شبهة من الطرفين. ومرة وطأ شبهة يحصل من طرف واحد، لو الزوج لو الزوجة، الزوج يعلم أنها يعلم يعتقد أنها زوجته وهي تعلم أنه هو أجنبي، هو وطأ شبهة من جهته مو من جهته، هي تعتبر من جهته زانية فاجرة، لأن هي علمت أنه أجنبي ومكنته من نفسها. ومرة لا بالعكس، هو يعلم أنها ليست زوجته وهي تعتقد زوجته وتمكنه والطاوعة من نفس والطاوعة وتبذل نفسها، هذا يسموه شبهة من طرف الزوجة. أكو ثلاث صور يمكن تصورها في هذا الأمر، اشتباه من الطرفين أو اشتباه من أحد الطرفين، الزوج دون الزوجة أو الزوجة دون الزوج. مسألة 1123، إذا زنى بامرأة أي وطأها مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضا. شخص زنى بامرأة ووطأها وهو يعلم أنه هاي المرأة ليست زوجته أجنبية، فهو شرح يصبح زاني فاجر، وهي أيضا تعلم بالحال، تعلم أنه هذا الرجل ليس زوجها وهو أجنبي عنها، إذن هي هم رح تصبح زانية فاجرة، إذن ليس عليها العدة مع علمها بأنه أجنبي عنها وطاوعته راح تكون زانية. وإحنا ورد عندنا في الروايات لا حرمة لماء الفجور، يعني هذا ما محترم شرعا، لهذا الشارع لم يجعل له عدة، لأن هذا ماء زنا فلا عدة له سواء حملت من الزنا أم لم تحمل. فلهذا لو كانت ذات بعل أو زوج يجوز لزوجها وبعلها أن يقاربها من غير أن تتربص أو تلزم عدة من ذلك الوطئ اللي هو المحرم الزنا. وإن كانت خالية ليس لها زوج يجوز لها حتى تتزوج بعد ذلك. نعم مر علينا أن الأحوط الأولى لها ماذا؟ أن تستبرئ بحيضها. وأما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط لزوما ثبوت العدة عليها، يعني حصل اشتباه من عدها من طرفها، اعتقدت أنه هذا زوجها فطاوعته في الوطئ وسمحت له يدخل بها، فالأحوط لزوما حينئذ ثبوت العدة عليها. لماذا؟ لأن هذا من يوم وطئ، وطئ الشبهة، ووطئ الشبهة تجب فيه العدة، فلذلك يجب عليها أن تعتد بعدة وطئ الشبهة اللي هي نفسها عدة الطلاق. مسألة 1124، لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط. عنوان هاي المسألة يتكلم عن عصمة الطلاق، هل يصح أن تكون عصمة الطلاق والفراق بيد الزوجة أم لا يصح ذلك؟ أكو خلاف بين المذاهب الإسلامية. مذهب أهل العامة إن يجوزون أن يكون عصمة طلاق الزواج بيد المرأة. على مذهبنا إحنا الإمامية تبعا لروايات أهل البيت عليهم السلام عندهم الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق بقت يقع بيد منه؟ الزوج، هو مسؤول عن الطلاق. ما يصح أنه عصمة الزواج وطلاقها والفراق يقع بيد المرأة. طيب إذا هي اشترطت قالت له أني أسمح لك تتزوجني وأرضى بذلك بس بشرط أنه عصمة الطلاق بيدي، أنا أطلقك متى ما شئت، مرة تختار الطلاق بيدها مطلقا يعني بكل الأحوال متى ما أردت أطلقك، هذا يسمى مطلقا في كل الأحوال، ومرة تشترط أنه أنا أطلقك عند حصول أمر ما مثل منه إذا سافرت وغبت أطلقك، أو تشترط أنه إذا سجنت أو حبست أطلقك، ومرة تشترط أنه في حالة لم تنفق علي النفقة اللازمة الواجبة أطلقك. في كل ذلك الموارد المصنف يقول هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن هو شرط مخالف للمشروع من قاعدة كل شرط جائز ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، وإحنا عدنا بمقتضى الروايات الطلاق بيد منه؟ بيد الزوج، ولا يجوز أن يكون بيد الزوجة، وهو هي جاي تشترط أنه يكون بيدها، إذن هذا الشرط يخالف المحرم يعني يحلل الأمر المحرم، فلذلك يكون شرط باطل لأنه هو مخالف للشرع. اللي الشارع اللي جعل الطلاق بيد الزوج راح يبقى العقد صحيح، لكن إذا هي اشترطت كون الطلاق بيدها فهذا أمر مخالف للشرع والشرط الباطل لا يلزم الوفاء به. نعم. وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيل عنه في طلاق نفسها مطلقا أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذ. الآن راح تختلف الصيغة، سابقا كانت تقول له اجعل عصمة الطلاق بيدي، قلنا هذا باطل، شرط باطل. الآن راح تختلف، ماذا تقول له؟ أعطيني وكالة عنك في طلاق نفسي. وإحنا نعرف الوكيل كالأصيل، فالوكيل من يجري صيغة الطلاق يجريها عن من؟ عن نفس الزوج، هي راح تأخذ وكالة عنه، أطلق نفسي وكالة عنك، يعني بالأصل اللي يطلق منه أنت بس أنا وكيل عنك، هو يعطيها وكالة في الطلاق. وتارة تشترط عليه الوكالة في الطلاق من نفسها مطلقا يعني في كل الأحوال، في أي وقت من الأوقات أنا أريد أطلق نفسي أجر هذا الطلاق عنك وكالة، وهو يسمح لها ويعطيها وكالة بذلك. ومرة تشترط أن تكون وكيل عنه في طلاق نفسها في حال من الأحوال، مثلا إذا سافر وغاب عنها، إذا حبس وسجن، أو إذا لم ينفق عليها. في كل هاي الموارد صح الشرط. لماذا الشرط يكون صحيح؟ لأن شرط الوكالة في العقود والإيقاعات جائز، فهي تطلق عن زوجها لا عن نفسها، وبما أنه شرط جائز إذن يصح ذلك ولا مانع منه، لأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فلذلك هو شرط سائغ وجائز في نفسه. نعم، فحينئذ إذا صح الشرط يصح طلاقها حينئذ، لأن هذا الفعل صدر من أهله ووقع في محله. ما دام فرضنا أن الزوجة وكيلة عن الزوج، إذن هذا الطلاق وقع من فعل الوكيل، وفعل الوكيل كفعل الأصيل الموكل، فيقع الطلاق صحيحا. يبقى عندنا السؤال، هل يمكن للزوج أن يرجع في هذه الوكالة ويسقطها عن الزوجة أم لا؟ المعروف عندنا إحنا الوكالة من يا عقود الجائزة، الجائزة يعني يجوز للموكل يرجع في الوكالة ويعزل الوكيل. بهذا المورد يجوز؟ الجواب كلا، لأنه دلت الروايات أنه إذا أعطاه الوكالة في ذلك لا يجوز له عزلها بعد ذلك، دل الدليل عليه. يعني هذا خرج من مقتضى القاعدة، القاعدة تقول الوكالة جائزة والموكل يرجع، يجوز لا يرجع في وكالة الوكيل إلا في هذا المورد. الروايات ذكرت أنه ما يجوز له عزلها عن الوكالة إلا هي ترضى بإذنها أنها تسقط الوكالة إلا برضاتها وإذنها. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 1125 إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.